بسم الله الرحمن الرحيم. إذاعة طريق الإسلام تقدم.
ما قال أن القياس يقدم على خبر الواحد أو على كلام الصحابي؟ ها يا أحد غير؟ ها؟ ما في أحد؟ الناس يتهمون الإمام أبو حنيفة رحمه الله بأنه يقدم القياس على خبر الوحي. هذا خطأ على أبو حنيفة رحمه الله، لأنهم يعني في مسألتين يذكرهم ابن الهمام في فتح القدير في الفقه. المسألة الأولى في الوضوء للنبي، والثانية المسألة الأولى النقض الوضوء بالقهقهة سفلة، والمسألة الثانية في باب النكاح في تنصيف المهر. يقول إن القياس يدل على عدم نقض الوضوء بالقهقهة سفلة لأن القهقهة خارج الصلاة لا تنقض الوضوء، فقياسا على القهقهة خارج الصلاة تكون القهقهة في الصلاة لا تنقض الوضوء، لا لقهقهة ولا لقهقهة. يقول ولكن جاء النص فألغينا القياس. الموضع الثاني في النكاح هو في تنصيف الصلاة قبل الدخول، يقول القياس بأن المهر لما استمتع فإذا لم يدخل عليها لما تستحق نصف الصدقة إذا كان مسن، أو بما يستحق أو بما تستحق أن تأخذ نصف الصداق إذا لم يدخل عليها. طيب إذا كان دخل عليها وآتوا النساء صدقاتهن نحو، فما استمتعتم بهن فآتوهن أجورهن. طيب هذه ما حصل الاستمتاع، يكون القياس فيما على قضية تكميل المهر مع الدخول انتفاء المهر من عدم الدخول. هذا قياس صحيح ولا لا؟ قياس سليم. ولكن يقول جاء النص فنصف فايش مفرد، فأخذنا بالنص وتركنا القياس. إذن من الصعب أن نحكم بأن الأحناف يقدمون القياس على ليش؟ على خبر الواحد. لا، لابد من التفصيل والتريث وتأخذ المسائل جزئية جزئية، يعني مسألة عينية مسألة عينية، ولا نحكم بحكم عام على إيش على فعل. والله تعالى
وأيضا الهذليتين لما ضربت المرأة بعمود الأحناف يجيبون عن هذا ويقولون أولا هذا يهودي، ثانيا هذه جارية قتل رجل بامرأة، ثالثا ليس مجرد قتل فقط بل إفساد في الأرض، لأنه أيضا في شبهة الغيلة، وهذه كلها من حقوق الإمام وليس خصاص. وما قتل لو كان مسلم يقول له قتل حدا، ولكن قتل من جانب مفسدين في الأرض، فالأحناف يقولون هذا القتل ليس قصاصا بالمثقل، ولكنه الإمام رأى قتله ناحية أمنية أو أنه غيرة. والمماثلة في القتل لما جاءت من باب الموافقة، ولكن الجمهور يقول لا، القتل المثقل هو موجب.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فلما فرغ من الكلام على الأدلة شرع يتكلم في الاجتهاد على الاجتهاد، فذكر شروط المجتهد فقال: ومن شرط المفتي وهو المجتهد أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، مراده بالأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه قد يدخلها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة، فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن لحنت
قواعد النساء
التي هي فيحتمل أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها. لكن
كنت تشوفه كده كل يوم بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام يقول لنا في بعد ما طرأ من الأحكام وبعد ما طرأ من بيان الأدلة جاء يتكلم على يمين قال المجتهد قال وهو المفتي. وإطلاق المفتي على المجتهد قد يكون فيه نوع من التوسع، وكل من المفتي والمجتهد قد يشتركان في بعض المعاني. فالمفتي هو الذي يصدر الفتوى، والمجتهد هو الذي يجتهد ليستخرج ليش المسألة. لكن المفتي قد يفتي بشيء بدون اجتهاد، يكون شيء موجود عنده يفتي بنص عمن تقدمه ويسموه مجتهد الفتوى ومجتهد المذهب ومجتهد المطلق. إذن إطلاق المفتي على المجتهد فيه نوع من التساهل. والمجتهد هو الذي يبذل جهده أو أقصى جهده حتى لم يبقى عنده من الوسع ما يبذله في أي شيء مثل ذات الأحكام ومعرفة مداركها. وهم يقسمون البحث في هذا الباب مباحث في المجتهد وفي المجتهد في موضع الاجتهاد أو المفتي والمستفتي ومحل الفتوى، وهو جمع بين المفتي والمجتهد في هذا ليش في هذا العنوان. يقول المفتي من عرف إيش
تكون عالما بالفقه أصلا فرعا،
الفقه أصلا وفرعا. الأصل يقول إن هو أدلة الأحكام، والفرع هي الجزئيات التفريعية اللي هي مقتضى الأوامر والنواهي. ويناقش الشارح المؤلف في عده الفقه اصلا مع الايش مع الفقه فرعا. هو الواقع ما يبحث في الفقيه، يبحث في المجتهد، والمجتهد لابد ان يجتهد في نصوص الادله او في اصول الفقه اللي هي ادلته الاجماليه حتى يتوصل الى الفقه اللي هو الجزئيات الفرعيه. إذا ما في اعتراض هنا، فالمفتي أو المجتهد هو الذي يبذل الوسع أقصى جهده في ما هو محل الاجتهاد. وسيأتي المجتهد فيه ما كان محله النص ومحله إجماع ومحله معروفا من الدين بالضرورة، ليس محل الاجتهاد. وجوب الصلاة ما يحتاج إلى إنسان يجتهد يقول الصلاة واجبة ولا ما هي واجبة، شو أكثر من انتهى. النص الصريح لا يحتاج إلى أن يقف إنسان عنده ويستدل أو يستنتج ويجتهد ليستنتج المعنى، لا هو واضح ما يحتاج هذا كله. كتب عليكم الصيام ما يحتاج أن تقف عنده إيش لتجتهد. إذا الاجتهاد في المسائل القياسية في المسائل الغامضة جزئيات تتفرع على القواعد العامة. أردنا الصلاة أنه ليس هناك اجتهاد في معرفتها، ولكن إذا سهى في الصلاة، ولكن اقتداء متغرب ومتنفس، ولكن قضاء صلاة حضرية في سفر أو سفرية في حضر، هذه ما كل إنسان حيخذها عصبيا، تحتاج إلى إيش؟ إلى نظر في الأدلة وفي القرائن واجتهاد. وهم نفس مبدئيا أنه يتكلم عن المجتهد من علم الفقه أصولا وفروعا. وفي حد فروع الفقه مثل ما يقول النووي في المصطلح من مسائل المجتهدون بانفسهم يفرعون مسائل، ومتى هذه انتم نسيتوا بها، والمسائل لا تنقض.
إنما يكون مهمات المسائل مهمات الأولى. إذا كان ملما بها يكون عنده ملكة. وكذلك أصول الفقه يجب أن يكون ملما بالقواعد العامة. الكتاب نتصل به السنة نتصل به وسيأتي نوعية العلم المطلوب فيه في كل هذه النواحي. نعم.
أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا.
فيها شيء من خلافا صحيح.
يكون عالما بالفقه فيما اختلف فيه الناس. لماذا؟ حتى يعتبر المسألة اتفاقية ويهم الجهة الأخرى، لأنه يعلم المسألة خلافية يقتضي أن يعلم ما هو الراجح في الخلاف حتى يفتي يجتهد ليتحقق من الراجح من الخلاف يعمل به وفي نفسه مدام هو مجتهد يجب أن يعمل بالراجح. فإذا المسألة الخلافية تقتضي معرفته بما هو الراجح في الخلاف، ولكن مذهبا إذا كان اجتهاده على موضوع المذهب، أي المذاهب هو مجتهد، أي المذاهب اللي نربط فيها مذهبه، يبقى نقصنا من درجة المجتهدين من مطلق إلى مجتهد مذهب وقيدناه في المذهب. لا، إما أن نقول مطلق مع علم بالفقه خلاف وفق، إذا علم بقواعد الفقه أو القواعد العامة في الفقه ما هو مختلف فيه وما هو متفق عليه على سبيل الإجمال يبقى حصل له علم بشيء. لكن المسألة التي تعرض بالذات ويريد أن ينظر فيها لا بد أن يلم بها بذاتها، هي وفاقية هي خلافية، وفاقية الحمد لله يعرف أنها اتفاق، خلافية يجب أن يعرض مواقع الخلاف واتجاهاته ثم أدلة المختلفين ثم الترجيح يفتي بالأرجح أو يعمل بما هو ليش بما هو الأرجح، ومتى يمكن أن يرجح ومتى يستوعب الخلاف إلا إذا كان عنده خلفية فقهية فرعية. وكذلك الترجيح سيأتي بالنظر في الأدلة ومؤهلات المجتهد بالنسبة للنظر في الأدلة من مقدمات وأصول ولا تعيش. نعم.
مرادهم في الأصل دلائل الفقه المذكورة في علم أصول الفقه، ففي إدخالها في الفقه كما تقتضيه عبارته مسامحة. يعتمد أن يريد بالأصل أمهات المسائل التي هي كالقواعد ويتفرع عليها غيرها، لكن يفوته التنبيه على معرفة أصول الفقه إلا أن يدخل ذلك في قول كامل الآلة. فمراده بالفرع المذكور
معرفة أصول الفقه من ألزم اللوازم للمجتهد، لم يعرف أدلة الفقه وكيف يجتهد بدون أدلة. وإذا كان يقولون جهلة الأصول عوام العلماء، عوام العلماء يعني العام يقلد لا يستطيع أن يجتهد بمسألة خلافية يحققها ويعمل بالراجع، ولا يستطيع أن يستنبط موضوع جديد لا يعرف له حكم. فإذا معرفة أدلة الأصول أدلة أصول الفقه هذا ضروري من ضروريات المجتهد. نعم.
ومراده بالفرع المسائل المدونة في كتب الفقه.
الفرع المسائل المدونة في كتب الفقه، لأن نتكلم عن مجتهد في فرعيات لا ما هو مطلق، يتكلم عن مجتهد يعرف القواعد الموجودة. طب إذا كان مسألة جديدة ما وجدت إيش يكون موقفه منها؟ ولذلك ينبغي أن يقسم الاجتهاد إلى الأقسام الثلاثة التي عليها أمهات كتب الأصول: المجتهد المطلق، ومجتهد المذهب، ومجتهد الفتوى. ومجمل هذه الأقسام الثلاثة المجتهد المطلق هو الذي ينظر في جميع الأدلة بعد اكتمال جميع الآلات والاطلاع على جميع الخلافات والوفاقيات ويتخذ له منهج يسير عليه يطبق عليه كل ما يطرأ له بالقياس أو بالقواعد العامة. وهذا هو الذي ينطبق على الأئمة الأربعة رحمهم الله. وإن وجد بعدهم من سلك نفس طريق الاجتهاد، بعض يلحق بهذا مثل الإمام ابن تيمية رحمه الله على شعب الثلاث، وبعض يلحق بعض أشخاص آخرين، ولكن ما اتفق عليه عناصر هذه الأمور هم الأئمة الأربعة رحمهم الله، ثم يجعلون من بعدهم مجتهد مذهب، مثل النووي، مثل ابن حجر، مثل شو اسمه هذا الخرقي أو الخلال في عند أحمد، مثل الطحاوي عند ليش الأحناف، مثل الباجي مثلا عند ولا ابن عبد البر عند المالكية. هؤلاء فعلا متقن دقيق العين مستوعبين وملمين بالأصول وبالفروع وبالقواعد، ولكن هل لهم قواعد منهجية مستقلة، ولا كل منهم يتبع قواعد إمامه على ما سلكها؟ نجد مثلا ابن عبد البر والباجي يسلكون مناهج مالك رحمه الله فيما سلكه المسلم، الأدلة اللي اعتمدها ما يخرجون عنها. ونجد مثل الأحناف من همام والطحاوي ولا غيره يسلكون أيضا إيش، حتى الأئمة اللي كانوا معاصرين لأبي حنيفة رحمه الله قد يخالفون في بعض الجزئيات وقد يتفقون معه، وعدوا أئمة وجعل الإمام أبي حنيفة الإمام الأعظم المرسليا بالنسبة لأصحابه أبو يوسف ومحمد وزيح. نجد كذلك وريث الآخرين ما جعلوا لأنفسهم قواعد منهجية يطبقون عليها الجزئيات الجديدة، يعتبرون مجتهد إيش مذهب، مجتهد الفتوى، لا يكون ملما بأصول الأدلة الفقهية في أصول الفقه، ولكن ملم بالجزئيات المدونة في الكتب عند إيش مذهبه. فمثلا إذا كان مالك أخذ مثلا الشرح الصغير ولا خليل ولا الكتب المعتمدة هذه لتجمع فقه المذهب وألم بمسائلها، مثل من الحناب لو أخذ مثل كشاف القناع وقرأ من الأول وألم بمسائله، وهكذا شافعي مثلا أخذ مغنى المحتاج وخلق وألم بجميع مسائله. فمثل هؤلاء يكون مجتهد إيش فتوى في مذهبه، بمعنى لو سئل عن شيء لا يذهب إلى قواعد الأصول ويعملها ليلحقها، ولكن يفتش على خزينة معلوماته من مسائل الفقه إن وجدها بعينها نصر عليها، وإذا لم يجدها بعينها حاول أن يلحقها بما حفظ من تلك المسائل. وعلى هذا تقسيم للاجتهاد. ثم يأتي بعد ذلك هل يتجزأ الاجتهاد أو لا يتجزأ، بمعنى هل يمكن لإنسان أن يجتهد فيما يتعلق بالفرائض فقط ولا ينظر إلى شيء، لا يعرف شيء عن الجهاد ولا يعرف شيء مثلا عن البيوع، ولكن الفرائض من كل جزئية صغيرة أو كبيرة أصبح ملم فيها ويجتهد فيها، أو إنسان لا يجتهد في الزكاة وكل ما يتعلق بالأموال الزكوية والأنصباء وتفوهاتها وما يطرأ لها وإلى آخره ملم بكل جزئية فيه، يقول عنه مجتهد جزئي مجتهد في هذه المسألة، ولا ننفي عنه صفة الاجتهاد الواقع أننا نثبتها له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاضل بين الصحابة بالنسبة لبعض العلوم، بل أصحاب تنزيل قال ابن عباس سلام يفقهه في الدين، قال أمين هذه الأمة كذا، عرفتم بالحلال والحرام معاذ، إذا عرفنا بالحلال والحرام معاذ المسائل الأخرى لم تدخلوا فيها. أفرادكم زيد إذا قضية الفرائض نرجع له فيها، وهكذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يفعلون. وكان في الحجاز أيضا بعض العلماء يكون متخصص في المناسك في الحج، كما جاء عن بعض الخلفاء أو بعض البني أمية والعباسيين كان يمنعون الفتوى في الحج إلا لشخص واحد يعينوه توحيدا للفتوى، ولأنه ملم أكثر بها. كان عطاء رضي الله تعالى كان وفي وقته ما أحد يفتي في الحج إلا هو. أتعرفون في رواية الموطأ حد ناجي لما أرسل الحجاج أنا أتبع مين؟ ابن عمر ولا تخالفه، فكان هذا تعميد أمور المناسك لشخص واحد. إذا الاجتهاد قد يتجزأ ولا بأس في ذلك إذا ألم بنصوصه على ما سيأتي، ما ينبغي على المجتهد أن يلم به، وهي أدوات المجتهد ما هي. إذا إجمالا الاجتهاد أو المجتهد مجتهد مطلق مجتهد ليش؟ ها؟ مذهب مجتهد فتوى. الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ؟ نعم يتجزأ. بعض الناس يذهب يطلع خطوة ثانية بعيدة ما أعتقد له حق فيها. هل الرسول صلى الله عليه وسلم له حق الاجتهاد أو ليس له حق الاجتهاد؟ نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أوحي إليه ليس هناك اجتهاد، والأمور التي قد تأتيه بدون أن يوحي إليه إما أن يتوقف عنها وإما أن يجيب فيها، فإن أجاب فيها لم يكن هذا اجتهاد. وبعضنا يقول إن كان عملا من عند نفسه أو من قياس أو من شيء ما لم يستند إلى وحي نقول هذا اجتهاد، ولكن أنا أقول جانب الرسول صلى الله عليه وسلم ما في حاجة إلى هذا. نعم.
الشيخ يسأل المذهب، هل هو أن يسأل في مذهبي أو في كل مذهب؟
لا، هو مجتهد المذهب في مذهبه هو. نعم.
ومراده بالخلاف المسائل المختلفة فيها بين العلماء، فبالمذهب ما يستقر عليه رأيه
خلافا ومذهبا، يكون ملم بالمسائل الخلافية بين الأئمة، ومذهبا بالمسائل المتفق عليها في مذهبه، وقد يكون الخلافية أيضا في مذهبه. وهذه قاعدة، لا توجد مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة إلا وداخل كل مذهب فيها يستجد أيضا بعض الخلاف. فمثلا أنتم نقبل الوضوء، تجد مثلا أبو حنيفة رحمه الله كل لمس لا ينقض إلا الفرج، تجد الشافعي مجرد اللمس كده ولو خطأ أنه ينقض، تجد بن مالك اسمه مالك وأحمد يتوسطون إن كان لمسا لقصد غير قصد. لما تيجي عند الشافعية تجد من يقول إن مجرد اللمس لا ينقض والواثق إيش أحمد، تجد عند المالكية برضا إيش أن من يقول كما ذكر إيش أبي حنيفة. يعني على سبيل المثال، قل أن تكون مسألة خلافية بين الأئمة الأربعة إلا ويوجد في كل مذهب في الداخل خلاف فيها أو في غيرها. لماذا؟ لأن المسألة لما لم تكن قطعية وكانت النصوص فيها محتملة، هؤلاء الذين جاءوا مع الإمام أو أصحاب الإمام هم مقلدين، لا، ينظرون في الأدلة التي ذهب إليها الإمام، جعل علمهم يتبعون على النصوص الأخرى، ومعارض الإمام على ما استدل فقد يعني يتراءى أو اجتهاده يؤدي إلى ما ذهب إليه الإمام الثاني. إذا المسألة عقلا لا مانع أن يوجد خلاف داخل مذهب، فيقول المجتهد يجب أن يكون ملما بالفقهيات خلافا أي عند الأئمة، وخلافا أيضا داخل المذهب، ومذهبا أي متفق عليه في المذهب. ليش؟ من أجل إذا كان وفاق فالحمد لله مش عليه، إن كان خلاف فنفسي، لا ينبغي أن نفسي بالمرجوح، يجب أن نفسي بإيش؟ بالراجح. وكونه نفسي بالراجح يجب أن يكون عالم مسائل الخلاف وما هو الراجح فيها، وكونه يكون نفسي بالراجح يجب أن يعرف الأدلة وكيفية الترجيح على ما سيأتي الحكم بعد هذا إن شاء الله. نعم.
ومراده من خلاف المسائل المختلف فيها بين العلماء فبالمذهب ما يستقر عليه رأيه، هذا إن حمل على المجتهد المطلق، وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده
بالمذهب. إذا الكلام الأول محتمل، المجتهد المطلق والمجتهد إيش؟ مجتهد المذهب، والشارع ناقش في هذه المسألة. نعم.
وإن حمل على المجتهد المقيد فمراده بالمذهب ما يستقر عليه رأي إمامه، وفائدة معرفة الخلاف يذهب إلى قول منه ولا يخرج منه إحداثا في إحداث قول آخر.
هذه ناحية. يقولون إذا وجد في المسألة مذهبين أو مذهبان ليس على الفارق، وجاء مجتهد، هل من حق هذا المجتهد أن يحدث قولا ثالثا في هذه المسألة؟ بل لا يحق له، لأن إتيانه بقول ثالث خروج عن إيش؟ عن المذهبين. ومعنى خروج عن المذهبين أنه خالف إجماعهم، هم اتفقوا على هذا وخالف اتفاقهم. والقضية هذه القاعدة بالذات تطبق في المذهب وتطبق عند الأئمة الأربعة. فلو أن الأئمة الأربعة عندهم خلاف في مسألة، قلنا في ناقض الوضوء أو نقول في أي مسألة أخرى مسح الرأس. لا، هل يجوز لإنسان أن يأتي ويحدث مذهبا خامسا أو قولا خامسا لم يقل به إمام الأئمة الأربعة؟ لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأنهم بمجموعهم وثق الناس فيما توصلوا إليه وإمكانياتهم العلمية وما أعطاهم الله سبحانه وتعالى، ولو كان هناك احتمال ومسألة اجتهاد ومسألة اضطراب، لو كان هناك قول زائد عما قالوه ما تركوه. ولهذا أذكر عن الشيخ محمد بن إبراهيم الله يغفر له ويرحمه، جاءت مناقشة في موضوع الاجتهاد الانتقال من مذهب إلى مذهب أو الرأي الفتوى بأي قول. قال له أن ينتقل من مذهب إلى مذهب ولا يخرج عن الأئمة الأربعة، ينتقل لكن يخرج لا. قال ليش؟ نفس الموضوع. قال أنا بانتقاله انتقل من مذهب إلى مذهب مماثل، ما في مانع، وخاصة إذا كان طالب علم وترجح عنده المذهب الذي ينتقل إليه، من حقه هذا. لكن ينتقل إلى شيء غير موجود ويجده الضوء بنفسه، ليس له ذلك، لأنه خروج على ما اتفق عليه من هم أولى ومن سبقوا وتوفرت لهم أدلة ليش الاستنتاج أو المعرفة أكثر منهم. فكذلك في المذهب، إذا كان المذهب يقول قولان أو روايتان عن الإمام، ليس له أن يحدث قولا ثالث أو رواية ثالثة، وإذا أحدثها لا تعتبر في المذهب عندهم.
ومن شرط المفتي أيضا أن يكون كامل الأدلة في الاجتهاد.
هذه الورقة، من شرط المفتي، خذ من المفتي الإيش المجتهد المطلق، وخذ المجتهد الإيش المذهب ومجتهد الفتوى. مجتهد الفتوى ما نستطيع أن نحمله كامل الأدلة، مجتهد المذهب نحمله أدلة المذهب ومنهج إمامه، المجتهد المطلق ما نقدر نقلده. من شرط المجتهد المطلق أن يكون إيه؟ كامل، أي عالما علما كاملا بكامل الأدلة. وش هي الأدلة اللي عندنا؟ أول شيء الكتاب، السنة، الإيه؟ الإجماع، القياس. كونه عالما بالكتاب، يقول الأصوليون يتفقون كما يذكر بعض العلماء، ليس المراد أن يكون عالما أي حافظ كتاب الله عالما بتفسيره بكل ما جاء في التفسير. لا، عليكم السلام، خذك معنا يا شيخ حامد، طيب أهلا وسهلا، في مخدة هنا، في مخدة هنا، طيب في أمان الله لو سهلا. في القرآن الكريم ليس من شرط المجتهد في الوقت الحاضر أن يكون حافظا القرآن غيبا ولا عالما بتفاسيره الموجودة، ولكن موضوع الاجتهاد في أي فن من الفنون؟ ها؟ في الفقه، والفقه محله آيات الأحكام. إذن القصص والتوحيد وما يتعلق بالأشياء الأخرى، الأداء، مكارم الأخلاق، هذه كلها المجتهد الفقهي ما دخل فيها. طيب يكون حافظ آيات الأحكام، يقول الغزالي أخفف عن كذلك بأنه ليس بلازم أن يكون حافظها ولكن عالما مواقعها من المصحف. حكم القتال فين يجي، حكم الطلاق فين يجي، حكم العدة فين يجي، حكم البيع، حكم الصلاة، حكم الصيام. والآن أوجدوا لنا المعجم المفهرس، تستطيع أن تعرف أي آية من أي سورة في الوقت الحاضر، يكون عندك المعجم المفهرس. طيب أحكامها، نعم يجب أن يكون عالما بمعانيها. وبأي وسيلة حيعلم معانيها؟ إما أن يقف على كتب التفسير، أو يكون هو بنفسه عنده آلة معرفة الأحكام من الآية. بقي السنة، هل يكون عالما بجميع السنة؟ مستحيل هذا الحكم، ولكن يكون عالما بأحاديث الأحكام ك علمه بآيات الأحكام في القرآن. طيب وهل يمكن أن نكون ملما بجميع أحاديث الأحكام؟ قال لا. كل في الحاضر السنة مدونة، أول ما كانت مدونة وكان يبحث ويرحل ويجمع، لكن الآن دونت السنة. أقل ما يكون يكون عنده ديوان من دواوين السنة التي اعتنت بالأحكام، لكن عنده كتاب التغيير والتغيير هذا ما محل الأحكام، عنده رياض الصالحين هذا محل الأحكام، عنده مثلا سنة دواوين مجمع هذا جامع للأحكام، عنده النسائي مثلا، عنده البخاري، عنده كذا، يكون عنده عالما أو مستوعبا أو يعلم أحاديث عند بلوغ المرام من أدلة الأحكام، وهو يمر على جميع السنة. فإذا كان عنده وملم وعالما بهذه الأحاديث يبقى عنده ممكن نقول المادة الخام، عنده من أدلة الكتاب آيات الأحكام يعرف مواقعها، وعنده من أحاديث الأحكام يعرف مراجعها. وجدنا المادة الخام الآن، بقعد طريقة إيش الاستفادة منها. نعم.
هنا مقصود الأدلة هناك الآلة.
لا الآلة غير. شو تقول أولا إيش؟
أن يكون كامل الآلة في الاجتهاد.
الآلة غير. كامل الآلة. إذا قلنا إنه علم بالأدلة أولا، وعلم بالإجماع وأنواعه الثبوت وغير الثبوت، وعلم بالقياس وما يلحق به، جينا أن يكون الآلة كامل الآلة. ما هي الآلة؟ يقول الآلة هي كوسيلة للعلم، والعلوم كما يقولون بإجماع الجميع آية وغاية، فالآلة هي التي توصل إلى الغاية. آلة التحصيل في العلم القرآن العربي، يجب أن يكون ملما باللغة العربية ما يؤهله إلى فهم آيات الأحكام، وليس المراد أن يكون كالأصمعي ولا الخليل، لا، المراد أن يكون عالما بما يؤدي معاني الجمل، الفرق بين مدلول الجملة الإسمية والجملة الفعلية، والفرق بين أسلوب القصر وعدم أسلوب القصر، وأنواع القصر ما هي الحقيقي أو الإضافي، والفرق بين الحقيقة والمجاز، ثم يأتي إلى مدلول اللفظي عاما أو خاص، مطلقا أو مقيدا، متى يحمل هذا على ذاك، مدلول الأمر مدلول النهي، كل هذه آلة في اللغة في اللفظ الذي يدل على المعنى، لا بد أن يكون ملما بهذا كله. فإذا لم يكن ملما بذلك لم يكن مستوفي الآلة. فآلة الاجتهاد هي العلوم التي يستطيع أن يستعملها، كما قلنا أصبح عنده رأس مال مادة خام، آيات أحكام، عنده أحاديث أحكام، وعنده مع وقف على أنواع الإجماع، وقف على أنواع القياس، وجمع وخلاها عنده. طيب تعال استعملها إيش بأي طريقة؟ لابد المادة الخام من آلة تصنعها، الآلة التي تجعله أن يستخدم ويستفيد من تلك النصوص ورأس المال الموجود عنده، هي المقدمات، هي اللغة العربية. وليس مطلوبا منه أن يكون ملما بقواعد عقلية كالمنطق والجدل، لأن هذه في المسائل العقليات، والشرع ليس له التشريع أو الأحكام أو الفرعيات، لمنها دخل في المنطق. المنطق يكون في الأصول ويكون في القواعد ويكون في رد العقائد أو شيء من هذا، رد على قواعد عقلية مثلها. إنما عندنا الاجتهاد في الأصول الفقهية أو في الفروع الفقهية، يجب أن تتوفر عنده كمية من رأس مال الأدلة التي يستنبط منها، وتتوفر عنده كامل الآلة، وكامل الآلة كل يدور حول اللغة العربية. زيادة على هذا، السنة التي سيستدل بها مجرد حديث حياخذ سمعه وكله خلاص، لابد أن يعرف أيضا طريق وصول هذا الحديث، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، وهذا حيتطلب منه معرفة الرواة ومعرفة العلل ولكن هذه الناحية نقول في الوقت الحاضر قد تفينا المؤونة، إذا جئنا لأي معجم من معاجم كتب السنة المعتمدة سنجد الحكم على الحديث بنوعه، إلا في المسائل الخلافية قد يناقشون في نوع من علل الحديث، وقد يناقشون في ثقة بعض الرواة فقد يرجحونه أو يعدلونه أو يجرحونه. إذا سيرجع إلى الاجتهاد أيضا في جانب من جوانب الآلة وهو طريق وصول الحديث إلينا. فإن وجد في موسوعة من موسوعات الحديث وانتهى أمر الحمد لله، وإذا وجد الخلاف فيه إيش حيفعل؟ لا بد أن يكون ملما بطرق الرواية حتى يستطيع أن يعرف هذا الحديث اللي حيبنى عليه ويستنتج منه صالح لهذا وأهلا عن له. نعم.
يحتمل أن نريد بكمال الآلة صحة الذهن وجودة الفهم، سيكون ما بعده شرطا آخر.
والله صحة الذهن وشرطه هذه شيء مبدئيا في الدقيق، لأن الفقه أساسا هو عيش الفقه فهم، وإذا لم يكن فاهم، وإذا كان يحفظ اللوم ينسى بكرة، وإذا كان ما يفرق بين النص والظاهر ولا يفرق، يعني مثل ما نقول إذا لم تستطع شيئا فدعه وجوزه لما لا إلا ما تستطيع. نعم.
فيحتمل أن يريد بكمال الآلة ما ذكره بعده فيكون تفسيرا له، قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو والفقه ومعرفة بجاي الراوي.
قلنا من النحو ليس مرادا أن يكون كما قال الأصمعي ولا في بوية، لا، معالما من النحو ما يمكن أن يفهم به مدلول النص، ومن الفقه أيضا القواعد العامة في مذهبه أو في الإيش الخلافية أو الاتفاقية. نعم أحسنت، أنت ما عندك اللغة كمان؟ أوه. لا، وإذا كان النحو واللغة يكون كلام سليم. فرق بين النحو وبين اللغة، اللغة تدرس من عدة اجتهاد، يسمونه المتن، متن اللغة بمعنى معنى اللفظ، دلالة اللفظ. غضنف يعني ايش؟ ها؟ هذا متن اللغة. مهند يعني ايش؟ سيف، هذا متن اللغة. يكون عالما من متن اللغة بمدلول اللفظ، لا يسمع يقول له ايه يعطيه المهند يروح يجيب له ورد ولا يروح يجيب له رغيف، ما يفهم معنى. اذا عالما من اللغة ما يفهم به مدلول الالفاظ التي جاءت في الكتاب او في السنة او عن سلف الامة. النحو نعرفين ان النحو هو يتعلق بايش؟ اختلاف او تغير اواخر الكلم. وش سبب الاختلاف في تغير اواخر الكلم؟ للدلالة على ايش؟ لتصحيح النسبة الاسنادية بين الفعل والذات. ضرب زيد عمرو، حصل ضرب، نسبة الضرب للضارب ونسبة الضرب للمضروب احنا ما شفناهم، لكن لما قرأنا في الكتاب ضرب زيد عمرو عرفنا الضارب من مين؟ المضروب. ليش عرفنا؟ دن دن، لما قال ضرب زيد دن. اذا النحو يعطينا صحة اسناد النسبة من فاعل الى مفعول باي شيء بهذه الحركات. فاذا لم يكن عالما بالنحو قد يحكم على المضروب لانه ضارب، يحكم على الضارب لانه مضروب، وهذا ايه تغيرت المقاييس. وكذلك الصرف في الاشتقاق، وكذلك الاساليب في البلاغة فيما هو الحصر كما اشرنا سابقا. اسلوب الحصر قل لا اجد فيما اوحي لنا الا ان يكون، اذا بعد هذا ما في شيء. فاذا جاء بعد ذلك شيء جديد قلنا به. وهكذا كل ما يتعلق باساليب التقديم والتاخير، الوصل والفصل. عندكم من اخطر قضايا في العقيده ما يحلها مشكلتها الا الوصل والفصل في البلاغه. كل السلف يقولون ان الصفات لا تؤول، وكما يقولون تمر على كما جاءت، وكلهم يقولون في المعيه بالذات كلمه مع في ظاهرها كذا وفي من معانيها الاخرى كذا وكذا. أول معنى من معانيها الظاهرة المخالطة، ومن معانيها النصرة والمعونة. حينما تأتي صفات المعية مع الله سبحانه وتعالى لخلق، إذا لم تدرك معنى الوصل والفصل في البلاغة في أساليب العربية لا تستطيع أن تدرك المراد بالمعية وجاءت المعية مع الملائكة. إذ يوحي ربك الملائكة أني إيش معكم فثبت، ما معكم في الميدان في المعركة مخالف لكم. وأوحى ربك إلى إيش اذهب إلى فرعون إنه طغى. قال أخاف أن يفرض علينا أي، قال إنني معكما أسمع وأرى. كان معهم عند موسى في مع فرعون في الميدان حينما ألقى موسى العصا إذا أخذه نعم الذين كان يستوي إذ هما في الغار إذ يقول إن الله معنا معهم في الغار. في الأشياء أكثر من هذا، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابع ولا خمسة إلا ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معه. ألم تر أن الله أعلم في الأرض وما خرجنا فيه ونزلنا السماء وما يش ولا معجو فيها وهو معكم أينما كنتم. والله ما تعني ما بصير معكم أينما كنتم في العموم. في نجوى ثلاثة إلا رابعهم، خمسة إلا ثالثهم. موسى عليه السلام قال إن معي ربي سيهديه. هذه المعية لما تتأملها تجد أن إنني معكما وأسمع وأرى، ولا معكما أسمع وأرى، يبقى معي السمع وإيش الرؤية ومن ورائها النظر. لا تحزن إن الله معنا فأنزل إيش سكينة العالم. إذن معهم بالطمأنينة بالسكينة. وكذلك كلا إن معي ربي سيهدين، إيش بعد جاء أقول إيش ها إن معي ربي سيهدين وروح ربك إيش أنا أضرب بعصاك ليش البحر فانفلق. ولاحظ يا أخوان دقة 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 فوق ما تصور العقل في قضية موسى. الشيء بالشيء يذكر ولو كان استطراد لكن مهمة جدا. الله سبحانه وتعالى في قضية البحر قال وأوحى، قال وحينا إلى إيش إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر أوحينا. ونفس قصة الحجر رجل سبق موسى لقومه فقل اضرب ما جاء هنا أوحينا. لاحظين الموقف هذا قال لا نسمع البحر أوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك الحجر البحر. وفي قضية الحجر إذا استسقى موسى فقل اضرب بعصاك. ليش أوحينا مع البحر وقلنا مع العش مع الحجر؟ لأن مع البحر جاءت المعية، قال أنا معي ربي سيهديه، قلنا اضرب بعصاك. يمكن الإنسان يقولها كان معهم، كان معهم على ساحل البحر قلنا اضرب، لكن جاءتي فأوحينا. إذا ليس معه مباشرة في المكان بقرينة أنه أوحى إليه أن اضرب لعصاه البحر، ولكن في الحجر ما في كلمة المعية. والقضية ماشى مع موسى من أول مع بني إسرائيل لما لما خرجوا، وهكذا في الملائكة أوحى ربك إلى الملائكة إنني معكم فثبتوا نبأ فيه وحي. ولكن في قضية آدم وإذ قلنا الملائكة اسجدوا وقال ربك الملائكة إني جاعل قول بدون وحي بدون أوحينا. لماذا؟ لأن هناك إني معكم فثبتوا. على كل الوصل والفصل إنني معكما أسمع وأرى. وقضية الوصل والفصل في البلاغة الجملة الثانية إذا كانت عين الأولى لا تحتاج إليه إلى واو. اهدنا الصراط المستقيمة، اهدنا الصراط المستقيمة ايش؟ صراط الذين، صراط الذين أنعمت عليهم هو عين الصراط المستقيم، فما احتاجت إلى ايش؟ إلى الواو. كذلك إذا كانت بيانا لمجمل أو بيان لرفع الإشكال قبلها أو كانت جوابا عن سؤال فتفصيل وبيان إنني معكما فسرتها أسمع وأرى، ما احتاجت إلى ايش؟ إلى واو. إذا على سبيل المثال معرفة قواعد البلاغة من حقيقة ومجاز، من تشبيه ومن إيش استعارة، ومن قصر وصل وفصل إلى غير ذلك، لا بد أن يكون ملما من اللغة العربية كما قال لغة ونحوا وبلاغة، علوم العربية بكاملها حتى يمكن أن يكون يجتهد في نفس من النصوص حتى يعرفه. بالمناسبة كان في مناسبة يعني كان في بحث مع واحد الله يصلحنا وإياه وينفع المسلمين إن شاء الله، وجاء في عرض الحديث، فقلت يا فلان كل ما هو كذا لذاته فحكمه كذا، فايش معنى لذاته؟ كل ذاته يعني ليس خارجا عنه. قال انا لا افهم معنى لذاته في العربيه، اذا لا يحق لك ان تبحث او تناقش. وكانت يعني اعتبرها صدمه كبيره بالنسبه لي وبالنسبه له. قال انا اريد ان افهمها، وذكر كان على سبيل التحريم، قال طب الام محرمه، هل هذه تكون كل القاعدة؟ قلت أنا أقاعد لك قاعدة، كل محرم لذاته نجس العين. لم ينسنا بكل من دماغي أنا، كل محرم لذاته نجس العين، وعندي دليلها من السنة. قال الأم محرمة وهذه تكون نجسة؟ أنا قلت لذاته. قال لا أفهم معنى لذاته، إذا لا يحق لك أن تناقش، لأن لذاته خرج العرض، خرج الوصف النسبي، أمك وصف نسبي بالنسبة لك أنت، لكن لأبوك زوجة، ولجدتك بنت، ولخالك أخت، فهي شخصية واحدة ولكن بصفات مختلفة، زي فوق وتحت يمين وشمال، أنت مجابلني يمينك شمالي أنا، وشمالي أنا يمينك أنت، فلو واحد فوق السطح إحنا أسهل، الأمور النسبية، فإذا كان إلى هذا الحد فيجب أن يكون ملما من اللغة العربية بإيش؟ بكل ما يمكن أن يعينه على فهم المطلوب من النص. نعم.
وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها ليوافق ذلك في اجتهاده ولا يخالفه. فالمراد من ذلك معرفة ما يتعلق بفقه تلك الآيات وفقه تلك الأخبار دون معرفة القصص.
هذه الآيات يا إخوان ليس المراد بأن يبدأ ويفتح صفحة جديدة بأن يفسر لنا آيات الأحكام ويأتي بمدلولها، لا والله، إنما الواجب على طالب العلم الآن اللي يريد أن يجتهد أن يقف على أقوال علماء التفسير الذين عنوا بهذا المنهج، وعندنا كتب مختصة متخصصة في هذا النوع، متخصصة في إيش؟ آيات الأحكام، والكتب الأخرى العامة المشتركة. فقبل أن يتكلم في حكم من أحكام آية من الآيات ولو كان أعلم خلق الله باللغة ومدلولاتها، يجب أن يرجع أولا إلى أقوال المفسرين، فإذا استوعبها ووجد اتفاق كفي المؤونة ولا يحق له أن يخالف. إن بدا له وجهة نظر بمقتضى أشياء حادثة جديدة أو ابتكرت مكان معلوم من أول، لا تغير الماضي. وإذا وجد خلاف عند العلماء فيما هو مدون، يكون حينئذ يأتي مجال الاجتهاد ويكون اجتهاده في ترجيح الخلاف الموجود. وكذلك الحديث لا يبدأ ويأتي صفحة جديدة ويشرح لنا جميع أحاديث الأحكام، لا، أمور سبقت، وممن هما أكثر وممن هما يعني أكثر آلة وأكثر إمكانيات، إذا يقف على أقوالهم أولا. إن وجد اتفاق فالحمد لله، وإن وجد خلاف أيضا يكون اجتهاده في ما هو الراجح من هذا الخلاف.
ولا يشترط أن يكون حافظا للقرآن ولا لآيات الأحكام منه، ولا محيطا بالأحاديث والآثار الواردة في الأحكام. قال الشافعي رضي الله عنه لا تجتمع السنن كلها عند أحد،
مستحيل.
فمراد أن يكون عالما بجملة من الأحاديث الواردة في الأحكام المشهورة عند أهل العلم وعالما بفقهها، ولا يشترط أن يعرف الأحاديث الغريبة ولا تفسير غريب الحديث، وإن كان معرفة ذلك تزيده تمكينا.
صحيح، تزيده تمكين من المعرفة ومن العلم، لكن إذا كان في لفظ الحلال والحرام في شيء من غريب لابد أن يقف عليه ويعرف. المهم يرجع إلى أقوال العلماء. أنا سألتكم قلت لكم مرة زمان يعني الشخص اللي جاء وسألني في الجامعة إنه وجد حديث أربع أحاديث في البخاري بأنه من وافق جامع أهله ويعيش ولم ينزل لما ليس عليه غسل. تو بس أنت ارجع لمطوعك وخليه يقرأ إيش شرح واحد من هذه الأحاديث الأربعة واكتفي وهكذا يا إخوان. بالمناسبة قد يبدو للإنسان العام شيء يتساءل. من حوالي يمكن 10 سنوات في الإمام كان قرأ والله نسيت هو في المغرب نعم والضحى والليل إذا سجد ولا خارج جاني واحد بحزامه عامل عادي وعمامة سلم يا شيخ نعم قلت أما اللتيمة فنتقها أما الشعيرة فلا تنهى هذا خاصة بالرسول فقط ولا كل المسلمين؟ يقولوا في هذا الإمام يبقى عنده عقل وعنده فهم ولا لا؟ عنده فهم لكن ما عنده لم يقف على أقوال العلماء فيما جاء في هذه وعرف أن يتوجه على فيه. فإذا مثل هذا عنده ملكة لكن ينقصه العيش رأس المال. إنسان دارس في التجارة إلى أقصى حد عنده تخصص في كلية التجارة لكن ما عنده رأس مال فين يروح؟ ما مسوي شيء. فقد يبدو للإنسان شيء ويحتاج أن يرجع أولا وقبل كل شيء يرجع إلى أقوال السلف في هذه القضية. نعم.
ومن شروط المستفتي أن يكون من أهل التقليد.
إذن يبغى ينتقل للإيش؟ للمستفتي. هنا من المفتي يا جماعة متى يحق له أن يفتي؟ أي متى يحق له أن يجتهد ويفتي؟ فينا واحد كده يصلح لهذا؟ ونحن بمجموع لو طرأت مسألة جديدة نقتسمها جمع روح لكتب آيات الأحكام جمع روح لكتب الحديث وجمع يفتش في كتب الفقه وبعدين نتعاون جميعا ونصل إلى إيش؟ إلى نتيجة. نعم.
ومن شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد.
انتقد المستفتي إذا عرفنا المفتي أو بعنوان آخر المجتهد المطلق ومجتهد المذهب مجتهد الفتوى والاجتهاد الجزئي بقي المستفتي. مين الذي يحق له أن يأتي يقول يا عم علي إيش الحكم كذا كذا يا عم طارق إيش الحكم كذا كذا؟ قال المستفتي يجب لا يحق لإنسان أن يكون مستفتيا وهو إيش مجتهد. لا يحق له ذلك لأن عليه أن يجتهد هو. إذا المستفتي هو القاصر عن درجة إيش الاجتهاد. ولو في الفقه ولو كان عالم الذرة اليوم وبدت له مسألة فقهية يجتهد فيها؟ ها؟ لا يقل. لماذا؟ لأنه عامي في هذا المجال كما أننا عوام عنده في مجال الايه؟ مجال الذرة. إذا المستفتي يكون ليس عالما في درجة الاجتهاد فيما يستفتي فيه من مسائل الفقهية. نعم. اشترط المستفتي
ومن شروط المستفتي أن يكون أهلا للتقليد أي ليس من أهل الاجتهاد لكونه لم يجتمع فيه شروطه فيقلد المفتي أي المجتهد في الفتوى. فأشار بذلك إلى مسألتين إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد أنه لا يجوز تقليد
مثل تقليد كل مضاف للفاعل ولا للمفعول به لا يجوز تقليد كل أحد. تقليد هذا مصدر مضاف لفاعله ولا لمفعوله؟ لا يجوز لا يصح أن تقلد أنت كل أحد ولكن تقلد العالم المجتهد. ولا يحق لك أنت أن تقلد لأنت عالم يعني يصح الاثنين. نعم.
إحداهما أنه لا يجوز تقليد كل أحد بل إنما يقلد المجتهد إن وجده.
هذا هو هذا النوع الأول. لا يقلد العامي كل من وجد. لا عليه أن يذهب لمين؟ طب ومن حيقول له هذا مجتهد وهذا مو مجتهد؟ مش عارف إن هذا مجتهد ولا هذا مو مجتهد. ما فيش لوحة ولا في ماركة ولا في حتى مثل ما يقول الفي الآن ما هم إيش؟ ما لهم زي خاص والعام يبغى يسأل
يقولون من غلب على ظنه أنه عالما، وليس بشرط إفتاء العام مرة واحدة أن يكون مفتيه مجتهدا. إذا كان عالما بالمسألة التي سئل فيها، لو جاء إنسان مثلا أعرابي من برا وجاء يقول مثلا جاء إلى مكة، وجاء واحد عادي داخل من سنة أبوه، من سنة إيش أبوه، يجي إنسان يقول ابدأ من عند الحجر هنا، أفتاه ولا لا؟ هل يجب أن الذي يدل على عند يكون مشاهد من أنواع الثلاثة؟ لا، لأنه يعلم من سنة يبدأ الطواف. لما يجي إنسان يقول والله أنا طفق
خلي يقول مقام إبراهيم، يقول مقام إبراهيم ميت، قل أخلي ما دار أخلي كم رقم. إذن العامي حينما يريد أن يستفتي عليه أن ينظر أولا إذا جاء بلدة يسأل من الذي يتولى الفتوى فيها. وأنتم تعلمون في قصة سعيد بن المسيب أو في غيره، الرجل الذي جاء يسأل ويدلوه من واحد لواحد من واحد لواحد حتى جاء إلى أبي، وكل منهم يقول يتنحى على ليش على الفتوى إلى أن جاء إليه. إذن كان يتحرون من هو الأعلم، والعلماء يتهربون من الفتوى مخافة ليش الزلل فيها. إذن ليس لكل أحد أن يستفتي كل عيش كل أحد أيضا.
إذا رأى عالما يفعل شيئا ليس من حقه أن يقول والله غائب فلان يفعل كذا، يقول له عمالك أنه بعد مدة ما يحضر الجمعة، ولما سئل قال ما كل عذر يصار. هل يجي إنسان يقلد مالك يقول أنا ما أروح الجمعة؟
لا.
وعلى هذا لا تقليد في الأفعال حتى نعلم مصدرها. نعم.
وعلم منه أن من كان من أهل الاجتهاد لم يجز له أن يقلد غيره كما نبه عليه بقوله وليس للعالم المجتهد أن يقلد غيره لتمكنه من الاجتهاد، هذا هو الصحيح. فقيل يجوز،
يجوز إذا التبس عليه. أما يجوز إحنا نقول حطة رغبة عالم وطلع سالم، هذا لا، عليه أن يتحرى لنفسه. أرأيتم لو أن إنسان يبغى يشتري توف وقال ما شاء الله خبير في القماش، صاح الدكان قال له تتحسب كل عارف وانا ادرى منك هذا ما يسوي كذا وكذا، وتبين بانه هو خبير في القماش عن هذا الشخص اللي يبغى يشتري له. هل يسرق معرفته ويجلد هذا وياخذ اللي يقول له عليه؟ ها ما هو اصل هيرجع لاجتهاده هو. اذا المجتهد الذي يستطيع ان يصل الى الحكم لا يحق له ان يقلد غيره من باب التساهل أو عدم الدخول في تحمل المسؤولية. نعم.
والتقليد قبول قول القائل بلا حجة يذكرها، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكره من الأحكام تسمى تقليدا، لأنه يجب الأخذ بقوله فيما يذكره من الأحكام وإن لم يذكر دليل ذلك الحكم.
لأنه والله هذه الناحية أنا أقول أنه ما ينبغي إدخاله في الحكم. نعم.
عندها لا يسمى تقليدا.
معلش المسألة من حيث هي، أولا خلي جبل النبي صلى الله عليه وسلم من بعده من الأشخاص، ما هو التقليد؟ أولا التقليد تفعيل من القلادة، والقلادة هو ما يناطب الجيش بالعنق. ونعلم بأن الأمور المعنوية في ثاني حال لاستعمال اللغة، واللغة أول ما توضع للمعاني الإيش الحسية المادية. فلما كانت القلادة محسوسة وهي ما يوضع في العنق، المقلد كأن له زمان جاء وحطه في رقبة العالم مسمى مجهورا، قلد أمره في الفتية أو قلد أمره فيما ألم به بعنق المجتهد، قلده أي ألبسه قلادة. وشنو القلادة؟ هذه فرض ولا ذهب؟ فتوى، العمل الذي سيعمل به. إذن صار
بعد هذا المقلد يقفو إثر من قلده وهم غمض عينه. لو جاء يمين ولا يسار ما يقول له انت جبت من هنا ليش ولا لا انت جبت خلاص تركتني قلدني وتترك لي الموضوع تقول لي تمشي ليك تمشي من هنا لا. وذلك موسى عليه السلام ما اتفق مع الحضور لأنه ما وافق على كل ما جاء لا. كل ما يجي بشيء يسأل لأنه إذا موسى ما كان مقلد ولا استطاع أن يصبر بخلاف المقلد لا يناقش ولا يسأل وداه يمين وداه يسار نزلوا تحت اللعب فوق ولا شكر.
فبهذه الحالة
إذا عرفنا المقلد هل يؤتى ويقال حينما يسمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم حكما وأخذوا به يقول إن هذا تقليد لرسول الله ولا اتباع؟
اتباع.
لماذا؟ لأن غير رسول الله صلى الله عليه وسلم قد يخطئ وقد يصيب ولكن رسول الله أبدا معصوم من الخطأ. إذن هذا مبتدع. المقلد يمكن يظهر خطأ من قلده ولكن المتبع لا. ولذا يقولون الفرق بين التقليد والاتباع التقليد هو أن تأخذ قول من لم تعلم مصدر قوله خطأ حطوة رغبتك وخلاص. والاتباع هو أن توافق وتتبع وتأخذ قول من تعلم مصدره في ذلك. والله أنا معك فلان لا أنا فيه هذا أنا معك فلان ليه والله دليل فلان كذا كذا وهذا لا والله دليل كذا كذا. المقلد ما يقول هذا. إذا إدخال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا شوية فيها ما لنا حاجة فيها عملية. نعم.
سيجوز أن يسمى قوله تقليدا قبول قوله تقليدا
والله
احتمال أن يكون قاله عن اجتهاد وإن قلنا إنه لا يجتهد وإنما يقول عن وحي لقوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى فلا يسمى قبول قوله تقليدا.
إذا هذه قاعدة مردودة لأنه إن كان في الأمور الدنيوية إحنا كلامنا في الأمور الفقهية الدينية وإذا كان كلامه في الأمور الدينية فالرسول صلى الله عليه وسلم ما تحرك في الأمور الدينية إلا بوحي من الله. ولذا أمور الدنيا فلم تعلم بدنياكم مني هذا شغل فيه. لكن في الوحي في التشريع في الحلال والحرام ما يتعلق بهذا ليس هناك اجتهاد إنما هو إيش الوحي. لما قبل أن ينزل عليه الوحي فاطمة بنت قيس لما جاءت واشتكت إليه ماذا قال؟ قال ما رأت إلا حرمت عليه. قالت إنه لم يذكر ثلاث قال أنت حرمت عليه هذا قد كان عمره في الجاهلية وجاء الإسلام ونفخ ذلك كل هذه يعمل إيه معه يقول أنت حرمت عليه. لكن هل أقره الله على هذا؟ نزل قد سمع الله قول التي تجادلك به والذين يظاهرون من نسائهم هن أمهاتهم. إذن ما ترك في أمر تشريع حلال وحرام لاجتهاد الخاص أبدا.
فهذه المسألة فيها خلاف يعني مسألة اجتهاده صلى الله عليه وسلم. فالصحيح جواز اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم وقوعه منه هو الذي رجحه ابن الحاجب وغيره. فقيل لا يجوز فقيل يجوز في الآراء والحروب. فالصواب أن
الأمور الأمور الدنيوية الناس يشتغل الحرب خدعة الحرب منذ كثيرة أمنزل أنزلكه الله أم هي الحرب والمكيدة؟ قال الحرب والمكيدة قال هذا ليس بمنزل الغي عندنا تقدم لكن مش هنا ما يحلل وحرام لا إنما الحرب خدعة وهذا من أمور الدنيا وهم أعرفوا الخدعة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
صواب أن اجتهاده صلى الله عليه وسلم لا يخطي.
والله هذه أمور الدين أما أمور الدنيا أعلنه قال أنتم أعلم بأم الدنيا قال اتركوا النخيلة أدروه ذرقوا وجاشي يصف هذا كان يشهد منه لكن أمر دنيا. نعم.
ولما ذكر
التقليد هذا
نعم
التقليد المقلد الذي لا يعرف القرآن ولا حديث ولا أي شيء هل هو يقلد الشيء ولا كيف أنه في التوحيد
لا لسه احنا قلنا في الفقه الان ما جينا في التوحيد. التوحيد ما في تقليد ان شاء الله بعد رمضان يكون درس التوحيد لا تاخذوها علينا الان هم مجمعون على أن العقائد لا يصلح فيها تقليد، يجب أن تكون عن عقيدة منبعثة ينعقد عليها القلب.
نعم. ولما ذكر أن الاجتهاد يجب على من اجتمعت فيه شروطه عرفه بقوله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع أي تمام الطاقة في بلوغ الغرض المقصود من العلم تحصيله، بأن يبذل تمام طاقته في النظر في الأدلة الشرعية ليحصل الظن بالحكم الشرعي. فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد الذي تقدم ذكره فهو المجتهد المطلق، ودونه مجتهد المذهب، وهو المتمكن من أن يخرج الدليل منصوصا زائدا على نصوص إمامه، ودونه مجتهد الفتوى، وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر. فإن اجتهد كل واحد
هذا الحمد لله كبرنا الإيش الأقسام الثلاثة. والمجتهد مجتهد الفتوى هو الذي يجتهد في إيش جزئيات المذهب، وإذا كان هناك خلاف يستطيع أن يرجح أحد القولين داخل المذهب. نعم. إيش يقول عند الأخ؟
يقول لك التقليد وقبول قول قائل غير
إيه
ونحن. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله.
هو هذا. نعم.
كان قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول القياس يجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وهو المجتهد المتبحر في مذهب إمامه المتمكن من تخريج ترجيح قول آخر. فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد في الفروع وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك ولا يثنى عليه
لفرعه.
فإن اجتهد كل واحد من هؤلاء في الفروع فأصاب فله أجران، أجر على اجتهاده وأجر على إصابته، وإن اجتهد في الفروع وأخطأ فله أجر واحد على اجتهاده، وسيأتي دليل ذلك.
هنا فإن اجتهد في الفروع، المراد بالفروع هنا الفروع الجزئيات الفقهية ولا في الفروع مقابلها الأصول اللي هو العقائد والتوحيد؟ العقائد كما يقولون المصيب واحد، وليس هناك اجتهاد وكل مجتهد مصيب، لا، هذه الأصول اللي هي العقائد. ولو قيل كل مجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر فيما يتعلق بالعقائد أصبح جميع الملل والنحل موجودة، واللي أصاب له أجرين واللي أخطأ له أجر، معناها إقرار لجميع الملل والنحل الموجودة في الطوائف الظاهرة في الإسلام، لا. ليش؟ لأن العقائد مبنية على اليقين وانعقاد القلب، وموضوعها واحد، ذات الله سبحانه وتعالى وصفاته. لكن الفقه مسائل تستنبط من النصوص واختلف فيها العقل واختلف فيها الأفهام، إذن للاجتهاد مجال. ومن هنا إن اجتهد فأصاب، إن اجتهد فأخطأ. الاجتهاد الذي يصيب ويخطئ في المسائل التي تحتمل الخطأ والصواب، لكن المسائل التي لا تحتمل خطأ ولا صوابا هل هذا يكون محل اجتهاد؟ لا. وإذا ذهب إلى ما لم يذهب إليه الجمهور ولم يذهب إليه علماء المسلمين فهو مخطئ. إذن مسألة يقولون المسائل الخلافية الحق فيها واحد ولا متعدد؟
واحد من معنى ومتعدد.
تقول أنا أقول لك في تفسير واحد من وجه ومتعدد من وجه. نعم الوجه الأول. أذكر في ما ينقل عن مالك رحمه الله يقول المصيب واحد الحق لا يتعدد، ولكن المخطئ معذور في خطئه مأجور باجتهاده. لكن في واقع الأمر الحق واحد. والآخرون يقولون لا. بالنسبة إلى موضوع الاجتهاد، أهو قطعي أم ظني؟ إن كان قطعي فالحق واحد لا يتعدد، إن كان ظني ويكتفى فيه بغلبة الظن يمكن أن يتعدد الحق، ويمكن أن يحكم للطرفين مختلفين بالصواب. بالصواب إيه؟ عقلا وواقعا ولا شرعا؟ كذا شرعا. وأكبر مثال عندنا عمليا قضية بني قريظة، النص واحد، من كان سامعا مجيبا فلا يصلين العصر إلا في بني قريظة. العمل بالنصوص، السمع والطاعة في الصلاة ومكانها وزمانها، نحن مأمورون في مثل هذه بغلبة الظن ولا بالقطع واليقين؟ بغلبة الظن. إذن المسألة خلافية، واجتهد هؤلاء وقالوا المراد منا تطبيق النص حرفيا، وقالوا لا، المراد منا روح النص. وش الروح والجسد هذه كمان؟ قالوا المراد بهذا المبادرة، سامعا مجيبا فلا إلا في بني. ليش؟ لأنه جبريل قال أنا متقدم مزلزل بهم، وضعت سلاحك ملك ما وضعت، أنا رايح يعني عجل. إذن الغرض من هذا السياق والتأكيد هذا كله المبادرة إلى بني قريظة. خلينا نصلي ونمشي، نجمع بين الاثنين، صلينا العصر في وقته وأدركنا بني قريظة على إيش؟ في الوقت اللي عايزين نكون حاضرين فيه. وقلت قالوا لا، أن صلاتك كانت علمنا كتابا موقوتا، وعصر اليوم توقيته في بني قريظة. ما نصلي إلا هناك. كل منهما ذهب إلى وجهة نظر سليمة ولا خطأ؟ سليمة. ولهذا كان كل منهما مصيب، لأن هذا صلى في المدينة قبل في الوقت، ودول آخرون ما صلوا إلا بعد المغرب. لما كان كل منهما وجهة نظره سليمة أقرهما الرسول صلى الله عليه وسلم. تأتي نظيرها في كتاب الله، ما في قضية الغلمة فيه. نعم.
هل يجوز لأحد أن يرجح بين
الفريقين؟ والله خليها بعدين، فكر أنت فيها. الرسول أقرها وانتهى منها، نجي ننفشها ونقول نرجح فيها.
يعني قرأت قول الظاهرية قالوا لو كل وجهين لم نصلي حتى لو في حساب السنة.
أنت معهم؟ لا الحمد لله، هذا عفان الله منها. لا، الموضوع اللي محل الترجيح صحيح. الرجلان اللذان أدركوا بثنى الصلاة وليس عندهما ماء، فتيمما وصليا، ثم وجدا الماء في الوقت فأعاد أحدهما ولم يعد الآخر. اختلفوا ولا لا؟ فلما أتي عند رسول صلى الله عليه وسلم قال الذي أعاد لك الأجر مرتين، وقال الذي لم يعد أصدقه له. نحن الآن في الوقت الحاضر، تيممنا ولا ماء، فوجدنا الماء في الوقت، ها نتوضأ ونعيد أجر مرتين؟ لا نتوضأ ونعيد نصيب السنة. هذا محل إيش؟ صحيح الترجيح أيهما. ليس هذا اجتهاد في فعل، ولكن اجتهاد في المقارنة بين قولي رسول الله. كل اجتهاد هنا ايه؟ في تحقيق المناصب الأفضلية في القولين. لك الأجر مرتين أفضت السن. طيب يا ربي ما سألنا أيهما أفضل يا رسول الله؟ ما سألنا. نحن في حاجة الآن أن نقارن، وهل نرجح، وهل يظهر لنا أم لا. فإذا قلنا اللي له الأجر مرتين أصاب السنة لما أصابهاش، ها؟ اللي أصاب وزيادة، واللي أصاب السنة ضمننا له أجرين ولا أجر واحد ولا إصابة السنة فوق الأجرين ما ندري عنها. لكن بمقتضى العقل وحساب الأرقام لك الأجر مرتين. لو لم نصب السنة يكون أصاب أجر واحد حتى كمان. إذا من هنا يمكن أن يدخل باب التنبية. لكن قضية وقعت في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلاهما قد اجتهد وفعل ثم جاء لم يقل لهذا أعيد لأنكم صليتم قبل المكان، ولم يقل لهذا لماذا أخرتم الصلاة عن وقتها. أقر الطرفين إذا اجتهد واختلف وأقرهما صلى الله عليه وسلم. أصلح من هذه فضيل وداود وسليمان إيش إذ نفشت فيه وكنا شاهدين فيش وردنا حاكم كيف فخرناها سليمان وداود كان غلطان وكلا أتينا إيش سبحان الله العظيم. الاثنين حاكم والله سبحانه وتعالى على شاهد الحكم ولكن فهم واحد أكثر من الثاني ولم يعترض على الثاني لأنه قال أتينا وكلا أتينا. إذا الاثنين عندهم أهلية الحكم والاثنين حكموا واختلف حكمهم والله شاهد للحكمين وأقر كلا على حكمه. حد لما تيجي في القضاء وتروح المحكمة عندك الساعة تقدر تقول لو كنت أنا قاضي في هذه القضية إيش أسوي، هذا شيء آخر. وعلى قانون العدالة القضائية إيش يكون. داود عليه السلام إيش حكم؟ حكم على أصحاب الغنم غير إيش ما أتلفوا من الزرع، وهذا الحكم سليم ولا مو سليم؟ أعياد ما أتلفت ولا لا؟ ولكن سليمان كان حكمه أرفق لما يغرم أصحاب الغنم قيمة إيش الزرع، معنى يبيعوا غنمهم إيش ويدفع قيمة الزرع. لكن سليمان قال لا، يا أصحاب الغنم حطوا غنمكم عند أصحاب الحرث يرعوا ويشربوا حليب ويأخذوا صوف وكذا، وانتم يا اصحاب الغنم يتلفوا الزرع قوموا عليه وصلحوا حتى يطلع زي ما كان، وبعدين سردوا غنمكم وهدول يسردوا ايش زرعهم. يبقى النتيجه طلع كل واحد كسبان، او طلع ايش كان تخفيف على اصحاب الايش على اصحاب الغنم وعلى اصحاب الزرع. يبقى كان فيه رزق بالايش للطرفين. اذا استخسخ الناس والقضاء تام. اذا من شغل في قضيتك انت هذه. نعم.
ومنهم أي من علمائنا من قال كل مجتهد في الفروع التي لا قاطع فيها مصيب.
هذا الكلام مصيب شرعا أو أن الحق واحد ولكن الثاني معذور. والله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا من ليش إلا الحق. نعم. والمؤاخذة مرفوعة، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هذا ناحية شرعية. نعم.
مصيب بناء على أن حكم الله في حقه وحق من قلده ما أداه إليه اجتهاده. فهذا قول الشيخ أبي الحسن والقاضي أبو بكر الباقلاني من المالكية غيرهما. فالمنقول عن مالك أن المصيبة واحد،
وهذا المنقول عن مالك خلي. ولكن التخيص من ناحية الشرعية اللي هي مبناها على الظن، هل نقول المصيب واحد والثاني معذور ولا قل اثنين مصيبين؟ نقول الرسول أقرأ إن كانت المسألة ظنية ومبنية على مسائل ظنية ممكن أن نقول اثنين إيش مصيبين. نعم.
وأما الفروع التي فيها قاطع من نص أو إجماع فالمصيب فيها واحد وثاقة، فإن أخطأ فيها المجتهد لعدم وقوفه عليه لم يأثم على الأصح ولا يجوز.
والله مشكل كمان إذا كان محل إجماع ومحل اتفاق وهو لم يقف عليه، يعني ما كان ينبغي أن إيش. وذلك يقول النووي يجب أن يدري بمسائل الخلاف ويدري أنه يدري، أما إذا كان لا يدري ويفتي وهو لا يدري فهذا يجب أن يكون ملم ويدري بها. نعم.
ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية إلى عقائد الدينية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصيب أهل الضلالة من النصارى القائلين بالتكليف والمجوس القائلين بالأصلين في العالم النور والظلمة والكفار في نتهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في نتهم التوحيد وبعثة الرسل والمعاد في الآخرة، فهو من عطف العام على الخاص. وكذلك قوله والملحدين إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي.
هذا كله تفسير لأنه لا يمكن أن يقال إن المجتهد في العقائد ولو أخطأ فهو مصيب، كل هذا مرفوض. العقائد مبناها على اعتقاد ونية، ولا يمكن أن يكون الاجتهاد فيها يحتمل الخطأ والصواب أبدا، ولا ينبغي أن يقال فيها إلا بالقطع واليقين.
فكذلك قوله والملحدين، إن أريد بالإلحاد معناه اللغوي وهو مطلق الميل عن الحق، وإن أريد بالملحد اصطلاحا فهو من يدعي أنه من أهل ملة الإسلام ويصدر عنه ما ينافيه، كالمعتزلة ونحوهم في نفي صفات الله تعالى، كالكلام بخلق الله لأفعال العباد فكونه مرئيا في الآخرة وغير ذلك، فليس من عطف العام على الخاص.
والله كلمة الملحدين أصبحت مثل ما يقولون حقيقة عرفية على الزنادقة، أما المتأولين لا يقال لهم ملحدين، هم لغة يقال لهم لأن اللحد الميل، وهم لحدوا أو ألحدوا في صفات الله، مالوا بها عن واقعها، فإنما هذا لغة، ولكن الصلاح عند طوائف المسلمين الإلحاد إنما يطلق على من لا دين له، لا يعترف بالدين، كالزنديق. والزنديق أصلا كلمة فارسية إيش عربت، وأنه لا يعترف بشيء من الأديان ولا يؤمن ببعض، إنما يقولون بالإلهين أو الثانوية أو شيء من هذا القبيل، ولا يعترفون ببعض ولا كذا، هم الذين الدهريون اللي يقولون إيش، وما يهلكنا إلا الدهر. فالواقع كلمة الملحدين ليس مرادا بها طوائف المسلمين اللي تأولت أو حصل ليش من هذا القبيل. وعنكم ظن البخاري عاقد ذاب من قاتل قتال الخوارج والملحدين والمعاندين كذلك أو المعاهدين، وعقد ذاب بعده بعد هذا قال من لم يرى قتال الخوارج تأليفا أو عدم إنكار لئلا ينكر يعني أو عدم تنفير وينتظر بإصلاحهم أو كذا، فهل يقاتلون أو لا يقاتلون؟ لكن الملحد الذي يظهر الإلحاد كما ظهر في الجعد بن درهم لما تكلم في أمور وضحى به اسمه هذا اسمه إيش هو؟ ابن عنان الخسري، وكذلك فيما بعد في زمن المعتصم وفي زمن غيرهم، هؤلاء ملحدين فعلا يجاهرون بنفي المعاد أو بنفي الأسماء والصفات، لا يؤولون يجحدون بالكليين. هذا بحثنا شغل الاخ، هذا يبغى له درس فيه ان شاء الله.
ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد واصاب فله اجران ومن اجتهد واخطا فله اجر واحد، رواه الشيخان.
يعني انه ايش قال من اجتهد واخطا؟ من اجتهد واخطا، اذا الاجتهاد يحتمل خطا ويحتمل ايش؟ يحتمل صواب، اذا يوجد الخطا يوجد المصيب.
ولفظ البخاري إذا حكم الحاكم في الشهادة فأصاب فله أجران، وإذا حكم في الشهادة ثم أخطا فله أجر واحد.
أما هذه قد تنطبق بالنسبة لاجتهاد الحاكم، لأن الحاكم ينظر على مقتضى الأدلة والقرائن، وقد تكون من الأشخاص وقد تكون مزورة وقد تكون وقد تكون بخلاف النص الشرعي، فلما تأتي في الحاكم تكون أهون لأنها أقرب إلى الخطأ أو احتمال الخطأ من إيش؟ من الصواب. والرسول صلى الله عليه وسلم قال إنما أقبلكم على نحو ما إيش؟ ما أسمع فمن اقتطأ لعل أحدكم على حنوب حجته، لكن هذا لا يقال في كتاب الله ولا في سنة رسول الله، هي أقرب إلى الإيش؟ إلى الحاكم، منها إلى الإيش؟ إلى المفتي.
واجب الدليل من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى، فينقيل قوله في الحديث من اجتهد أعم من أن يكون كامل الآلة في اجتهاده أو لا، فالمصنف خصه بكونه كامل الآلة، فالجواب والله أعلم أن من لم يكن كامل الآلة فيما اجتهد فليس من أهل الاجتهاد فطرده التقليد، فليس من أهل الاجتهاد فطرده التقليد، فهو معتد باجتهاده سيكون آثما غير مأجور، والله أعلم. والله أعلم.
إيش؟ يا رب لك الحمد، الحمد لله رب العالمين. وهذا أحسن ما ختم به بأن الشخص إذا كان قاصرا في الآلة واجتهد فهو معتد، وإذا كان مستكمل الآلة واجتهد وحينئذ بدل الوسع والله سبحانه وتعالى يحضره فيها. إنسان رح يحارب رشاكة بعصاية في يده، هذا ما له حق. إذن اكتمال الآية الآلة هو الذي إيش يهيئ الإنسان لأن يخوض معركة إيش الاجتهاد. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من يستمعون قولك وأن يشرح صدورنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يذكرنا ما نسينا وأن يوفقنا العمل بما علمنا. وأسأل الله تعالى لي ولكم حسن الخاتمة، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وأقول جزاكم الله عنا خير ذكرتونا ما نسينا.
الله
مع تحيات إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.